السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ذكرت قبل فترة وجيزة في إحدى خطبي أن هذه السنة سنة انتخاب المسؤولين في الجماعة، والآن قد انتخب المسؤولون في معظم الأماكن، المسؤولون في معظم الأماكن على الصعيدين الوطني والمحلي، وقد تولى مسؤولون مهامهم من جديد كما انتخب جدد، ولكن في كثير من الأماكن أعيد انتخاب المسؤولين القدامى. يجب على الجدد أن يشكر الله سبحانه وتعالى على أنه اصطفاهم لخدمة الجماعة، وكذلك عليهم أن يستعينوا بالله تعالى متواضعين ومنيبين إليه أن يوفقهم لأداء حق هذه الأمانات مسخرين جميع قدراتهم. وكذلك على المسؤولين الذين انتخبوا مرة أخرى أن يشكروا الله تعالى على أنه أعطاهم فرصة أخرى للخدمة. كذلك عليهم أن يدعوه سبحانه وتعالى أن يوفقهم لأداء حق هذه الأمانات بجميع قدراتهم، ويصرف النظر عما صدر منهم من تقصير وكسل وغفلة في المرة السابقة لم يؤدوا بسببها حق المسؤوليات المفوضة إليهم، وألا يصدر منهم الكسل والتهاون والغفلة في القيام بالخدمة التي أعطاهم الله تعالى فرصتها مرة أخرى، وأن يوفقهم الله تعالى ليؤدوا حق هذه الأمانات. يجب أن تتذكروا أن خدمة الجماعة ليست شيئا عاديا، ولا ينبغي أن نعدوها شيئا عابرا. كل منا سواء كان مسؤولا أم أحمديا عاديا قد قطع عهدا أن يقدم الدين على الدنيا، وحين يقبل أحد أي خدمة دينية كمسؤول أو يؤمر بخدمة فتزداد مسؤوليته عن إيفاء عهد مقارنة بالآخرين، وعليه أن يتذكر أنه قد قطع هذا العهد مع الله تعالى، وقد أوصى الله تعالى بإيفاء العهد في عدة أماكن في القرآن الكريم. فعليكم أن تتذكروا دوما أن الله تعالى صرح بأن الأمانات التي تعهد إليكم هي عهودكم، فأوفوا بها وأدوا حق أماناتكم. فقد ذكر الله تعالى في موضع علامة الصادقين المتقين فقال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فيجب أن تكون هذه ميزة أولئك الذين يستلمون مهام الجماعة أن يؤدوا مسؤولياتهم متحلين بالصدق ورافعين مستوى تقواهم، وإن كان في مستوى صدقهم أي نقص ولم يكن مستوى تقواهم نموذجا للأحمدي العادي فهذا يعني أنهم لا يهتمون بعهودهم وبأداء مسؤولياتهم وأماناتهم. فعلى الأمراء والمسؤولين أن يضربوا نماذجهم أولا أمام هيئاتهم الإدارية وأمام أفراد الجماعة أيضا. ثم هناك سكرتيرو التربية الذين عهدت إليهم مهمة التربية، ولا يمكن أن تتم هذه المهمة بشكل صحيح ما لم تضرب النماذج وما لم يكن المسؤول والواعظ للآخرين عاملا بنفسه بما يدعو إليه. فعلى سكرتيري التربية أن يصبحوا قدوة لأفراد الجماعة لأنهم هم المسؤولون عن تربية أبناء الجماعة ككل. وقد ذكرت في عدة مناسبات أنه لو كان مكتب التربية نشيطا ستنجز كثير من أعمال المكاتب الأخرى تلقائيا، وكلما كان مستوى تربية الجماعة عاليا سهل عمل المكاتب الأخرى. مثلا سيكون عمل سكرتير المالي وسكرتير الأمور العامة وسكرتير التبليغ سهلا، وكذلك سيسهل عمل دار القضاء أيضا. وكثيرا ما أقول في الاجتماع مع الهيئات الإدارية في مختلف الأماكن أن يبدأوا عملية التربية من بيوتهم، ولا أعني بذلك بيت سكرتير التربية فقط بل بيت كل عضو من الهيئة الإدارية، وعلى أعضاء الهيئة أنفسهم أن يربوا أنفسهم أولا، وعلى أمير الجماعة ورئيس الجماعة وعلى سكرتير التربية أن ينظروا كلما وضعوا خطة إلى الهيئة الإدارية أولا، هل يعمل بها أعضاء الهيئة أم لا، وهل هم يعملون بأحكام الله الأساسية ويحققون غاية خلق الإنسان، وإلا ليس فيهم التقوى. أعظم حق من حقوق الله تعالى هو العبادة، وقد أمر الرجال أن يقيموا الصلاة أي أن يؤدوا الصلاة جماعة. فإذا كان الأمراء والرؤساء والمسؤولون يحافظون على صلواتهم ويقيمونها ويسعون جاهدين لأدائها بالجماعة، فلن تعمر بذلك المساجد ومراكز الصلاة فقط، بل سيرثون بذلك أفضل الله تعالى أيضا، وبالتالي سيربون بأسوتهم الحسنة هذه أفراد الجماعة أيضا. ولن ينالوا أفضل الله فقط، بل سيسهل عليهم إنجاز مهامهم أيضا، ولن يكونوا من الذين يقولون ولا يفعلون. فعلى العاملين أن يستعرضوا أنفسهم أولا إلى أي مدى يوافق قولهم فعلهم. يقول الله تعالى بهذا الخصوص يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.
میں اکثر عاملہ کی میٹنگ میں کہا کرتا ہوں مختلف جگہوں پر کہ تربیت کا کام
يقول المسيح الموعود عليه السلام: توحي هذه الآية أنه كان في الدنيا أناس يقولون ما لا يفعلون، وما زالوا وسيكونون في المستقبل أيضا. اسمعوني جيدا وعوا، لا يؤثر كلام الإنسان شيئا إن لم يكن نابعا عن صدق القلب ومدعوما بقوة العمل. ثم قال عليه السلام: تذكروا جيدا أن الكلام المعسول وطلاقة اللسان فقط لا تنفع ما لم يرافقهما العمل، ولا أهمية للكلام وحده عند الله. كان هذا في تقرير الجلسة السنوية أو في خطاب الجلسة السنوية عام 1897 ميلادي. فبحسب قول المسيح الموعود عليه السلام هذا، قد بين الله تعالى بوضوح تام أنه لا ينبغي أن يتعارض قولنا مع فعلنا. فبحسب هذا القول يجب أن يكون أول من يحاسبون أنفسهم المسؤولين. إذا كانت المسافات بعيدة، أو كانت هناك بضعة بيوت، أو ليس مسجد أو مركز للصلاة، فيمكن أن تؤدى الصلوات في البيوت، وليس ذلك صعبا. فهناك كثير من الأحمديين الذين يلتزمون بذلك، مع أنهم لا يتقلدون أي منصب في الجماعة، وليسوا أعضاء لأي هيئة إدارية. رغم ذلك يجمعون في بيوتهم الأحمديين الساكنين حولهم ويقيمون الصلاة بالجماعة. فإذا كان لدى الإنسان إحساس، فيمكن أن يقوم بكل شيء، ويجب أن يكون لدى كل مسؤول إحساس بأداء الصلاة بالجماعة، وإلا فهم ليسوا ممن يؤدون حق الأمانات، وهو ما وجه إليه القرآن الكريم مرارا.
انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اس میں نہ ہو تو وہ.
فعلى المسؤولين أن يضعوا أمام أعينهم دوما أن الله تعالى أخبر بعلامة المؤمن الحقيقي أنهم لأماناتهم وعهدهم راعون، وهم يهتمون ويستعرضون ما إذا اعترى أي نقص أو تقصير في أداء ما عهد إليهم من أمانات، وفي إيفاء ما قطعوه من عهد للخدمة، لأنه ليس شيئا بسيطا. فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم: إن العهد كان مسؤولا. فالعبادة شيء أساسي، وهي غاية خلق الإنسان، ولا بد من أداء حقها. ولا ينبغي للمسؤولين خاصة أن يصدر منهم أي تقصير نحوها بتاتا، بل لا ينبغي أن يقصر فيها أي مؤمن حقيقي. وهناك أمور أخرى أيضا لا بد للمسؤولين أن يهتموا بها بشكل خاص، وهي تتعلق بحقوق الناس وبسلوك المسؤولين مع أفراد الجماعة، كما هي تتعلق بعهود المسؤولين أيضا. لا يعطي أي مسؤول أي مسؤولية لرغبته في أن ينال منصبا أو يعين في منصب، بل إن تصور المنصب يختلف تماما في الإسلام، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سيد القوم خادمهم. فأداء مسؤول حق أمانته في أمور الناس هو بمنزلة كونه خادما لهم، وهذه الحالة لا تتأنى مع ما لم يكن في المرء روح التضحية، وما لم يكن فيه التواضع والانكسار، وما لم يكن مستوى صبره أعظم من الآخرين. وفي بعض الأحيان يتعرض المسؤول لسماع كلام غير لائق أيضا، وإذا تعرض لذلك فعليه أن يسمعه بتحمل. ويمكن نعيد نقول ويمكن لكل مسؤول أن يستعرض مستوى تحمله ومستوى تواضعه. ففي بعض الأحيان تأتي بعض القضايا للمسؤولين الذين لا يتحلون بالتحمل قطعا، فإذا أساء إليهم أحد في الكلام تشاجروا معه بالكلام. إذا كان شخص عادي سيء الخلق فهذا لا يؤثر، إلا أنه سيقال عنه أنه سيء الخلق وأخلاقه منحطة للغاية. ولكن إذا خرجت بعض الكلمات غير اللائقة من فم أحد المسؤولين فهذا لا يسيء إلى كرامة ذلك المسؤول ووقاره فقط، بل يؤثر سلبا في أفراد الجماعة أيضا. ويجب أن يكون للجماعة مستوى أخلاقي عظيم. يريد المسيح الموعود عليه السلام أن يرانا عليه، فإذا حدث حادث واحد في مكان ما يسيء إلى سمعة الجماعة. وقد ظهرت مثل هذه الأمثلة في بعض الأماكن حيث بدأت بعض المشاجرات في المساجد أيضا، وتركت في الأولاد والشباب تأثيرا سلبيا للغاية. ماذا يريد الله تعالى منا؟ وكيف ذكر الله تعالى القائمين على مستوى العالي من التضحية؟ قال عز وجل في موضع ويؤثرون على أنفسهم، أي أن المؤمنين هم أولئك الذين يؤثرون إخوتهم في الدين على أنفسهم. وهذا النموذج الذي أقامه الأنصار للمهاجرين وهو أسوة لنا، وفي بعض الأحيان لا يؤدي الناس حق الآخرين بشكل كامل، دعك على إيثارهم على أنفسهم. ترفع لهم قضايا أبناء الجماعة أو يأمرهم المركز بإرسال التقرير حول بعض القضايا، فيرسلون التقرير غير مبالين أو بدون تحري الأمر بدقة، أو يؤخرون الأمر بحيث تفوت فرصة سد حاجة السائل في وقتها، فيتعرض للخسارة المالية أو مكابدة العناء. ومن المسؤولين من يقدم عذر تراكم الأعمال، ومنهم من لا يكون عندهم أي عذر وإنما يتساهل ولا يبالي بالأمر. أما إذا كان الأمر يخصه هو أو أحد أقاربه فتكون أولياته مختلفة تماما. فإذا كانت عندكم عاطفة الخدمة والتضحية حقا، وتريدون أداء هذه الأمانة على ما يرام، فيجب أن تسعوا لمساعدة الآخرين باهتمام وقلق. وإذا عملتم بعاطفة التضحية بحيث تشعرون أن معاناة الآخرين معاناتكم، فلا بد أن يرتفع مستوى التضحية عند أبناء الجماعة أيضا، وأن يهتموا بأداء حقوق الآخرين بدلا من هضمها. نقول للأغيار إن الأمن والسلام لن يتمكن في العالم إلا إذا عمل الناس على كل الصعد بعاطفة التضحية وبنية آداء حق الآخرين، عوضا من التفكير في أخذ حقوقهم وهضم حقوق الآخرين. فإذا لم نعمل نحن الأحمديين بهذه العاطفة، فلا شك أننا نعمل عملا لا يرضى الله به. ثم هناك خلق آخر يجب أن يتحلى به المسؤولون خاصة، وهو التواضع. لقد ذكر الله علامة عباد الرحمن بأنهم يمشون على الأرض هونا، فمن واجب مسؤولي جماعتنا أن يكونوا مثالا عاليا في هذا الخلق أيضا. كلما كان أحدهم أعلى منصبا، يجب أن يكون بسبب عاطفة الخدمة أكثر تواضعا عند لقاء الناس، وهذه هي العظمة بعينها. إن الناس يراقبون سلوك المسؤولين ويلمسونه أيضا. أحيانا يكتب لي بعض أبناء الجماعة أن سلوك فلان من المسؤولين لم يكن على ما يرام، لكني مسرور اليوم إذ إنه لم يسلم علي فحسب، بل سألني عن حالي أيضا ولقيني بكل حفاوة. لقد أفرحني سلوكه هذا الذي يدل على عظمته. فأكثرية أبناء الجماعة عند رؤية الحب والرفق والشفقة من المسؤولين يستعدون للتضحية فرحين. فإذا كان بعض المسؤولين مصابا بأي نوع من العجب والاستكبار بسبب منصبه، فليعلم أن هذا يبعده عن الله تعالى. وإذا ابتعد المرء عن الله تعالى نزعت البركة من أعماله. إن أعمال الدين إنما يقوم بها المرء للفوز برضا الله تعالى خاصة. أما إذا حرم رضا الله تعالى تسبب في الخسارة للجماعة بدلا من أن ينفعها. لذا فعلى المسؤولين أن يفحصوا أنفسهم دائما من هذا المنظور خاصة، فيروا ما إذا كانوا متواضعين أم لا، وإلى أي مدى. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان كلما تواضع لله رفعه تعالى درجات. لذا فليتذكر كل مسؤول أن الله تعالى إذا كان قد أتاح له الفرصة لخدمة الجماعة فهذه منة الله عليه، ويجب أن يزيده الشكر عليها وتواضعا وانكسارا. أما إذا كان لا يزداد تواضعا وانكسارا، فليعلم أنه لا يشكر الله عن هذه المنة. من الملاحظ أن بعض الناس يكون متواضعا جدا في الظروف العادية، ويقابل الناس على ما يرام، ولكن إذا حصل خلاف بينه وبين غيره من عامة الناس أو من الذين يعملون تحت إشرافه، فلا يلبث أن يدفعه زعمه بأنه يتقلد منصبا كبيرا لأن ينصرف تصرف المتكبرين. فليس التواضع أن يتواضع المرء ما دام الآخر يطيعه في كل شيء ولا يختلف معه في الرأي، فإنه تواضع زائف. إنما التواضع الحقيقي أنه إذا اختلف مع أحد أو تكلم وتصرف بما يخالف رأيه، فعليه أن يدرس الرأي المعارض جيدا ويتخذ القرار متمسكا بالعدل. إن مثل هذا التواضع سيعلمه رحابة الصدر، وعندها يعد متواضعا حقيقيا. على المسؤول أن يضع في الحسبان دوما قول الله تعالى: ولا تسعر خداك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا.
اور اس احسان کا شکر کی احسان کی شکر گزاری، اس میں مزید عاجزی.
اتحدث عن الاختلاف في الرأي، وأود أن أقول في معرض هذا الحديث أيضا أنه مما لا شك فيه أن القواعد تجيز لأمير الجماعة رفض رأي مجلس العاملة أي الهيئة الإدارية، واتخاذ القرار بناء على رأيه هو في بعض الأحيان طبعا، ولكن على الأمير أن يسعى دوما لأخذ الجميع معه ويتخذ القرار بناء على رأي الأكثرية. يمارس الأمراء هذا الحق أكثر من اللازم في بعض الأحيان، مع أن الواجب أن يمارس هذا الحق عند الضرورة القصوى، حين يكون متأكدا أن مصلحة الجماعة في تنفيذ رأيه هو، كما يجب عليه أن يوضح للهيئة الإدارية جيدا أن العمل بقراره هو الأفضل من أجل مصلحة الجماعة العليا، كما يجب أن يستعين بالله تعالى في مثل هذا الموقف بالدعاء أيضا، ولا يتكلم على ذكائه فقط. علما أن هذا الحق إنما هو لأمير جماعة البلد، أما رئيس جماعة البلد هناك يوضح حضرته يقول أنه علما أن هذا الحق إنما هو لأمير جماعة البلد، أما رئيس جماعة البلد ويوضح حضرته يقول هنالك بلاد فيها رؤساء بدلا من الأمراء، فلا يحق له تنفيذ قراره رافضا قرار الهيئة الإدارية، هذا لرؤساء الجماعة. يؤكد حضرته يوضح هذه النقطة، ثم يقول يجب على المسؤولين أن يقرأوا كتيب القواعد والضوابط ويستوعبوها جدا ليعرفوا نطاق أعمالهم. إذا عملوا بحسب القواعد والضوابط فلن تنشأ المشاكل التي تسبب القلق أو تسبب القلق بين الهيئة الإدارية أو بين أبناء الجماعة عموما. ثم من الخصال التي يجب أن يتحلى بها المسؤولون هو حسن معاملة الذين يعملون تحتهم. إن معظم أعمال الجماعة تتم تطوعا، حيث يتطوع أبناء الجماعة بأوقاتهم لإنجازها، ويتطوعون ابتغاء مرضات الله وليزدادوا تعلقا وحبا بالجماعة. لذا فمن واجب المسؤولين أن يراعوا مشاعر الذين يعملون تحت إشرافهم ويحسنوا معاملتهم، فهذا هو أمر الله بهذا الخصوص، أو بالأحرى هذا هو فعلا ما أمر الله به. ثم عليهم أن يدربوا نائبيهم وغيرهم ممن يعملون تحتهم على العمل، لكي يتيسر للجماعة دائما رجال أكفاء لإدارة أعمالها على ما يرام. إن أعمال الجماعة إنما يديرها الله تعالى، وهذا الأمر لا شك ولا ريب فيه، ولكن المسؤولين الذين عندهم خبرة بأعمالهم لو أعدوا طابورا آخر من العاملين الخبراء فسوف ينالون أجر أعمالهم أيضا. بفضل الله تعالى لم يصبني أنا ولا الخلفاء قبلي أدنى قلق أبدا بأنه كيف تدار أعمال الجماعة، ذلك لأن الله تعالى قد وعد المسيح الموعود عليه السلام بأنه سوف يظل يهيئ المخلصين لإنجاز أعمال الجماعة إن شاء الله تعالى. في عهد الخليفة الثالث رحمه الله كان أحد المسؤولين يظن أن نظام الجماعة المالي إنما يدار على ما يرام نتيجة حنكته وجهده، فلما بلغ ذلك الخليفة الثالث عزله وجعل مكانه شخصا لا علم له بالأمور المادية مطلقا، وحيث إن هذه المهمة إنما مهمة الله، والله تعالى يعامل الخلفاء معاملة خارقة، فقد وضع في عمل هذا المسؤول الجديد العديم الخبرة بالأمور المالية بركة لم يتصورها أحد من قبل. فالحق أن الله تعالى إنما يتيح بذلك الفرصة لخدمة الدين المسؤولين وللمتطوعين ولمن نظر حياتهم لله لكي يرثوا أفضال الله تعالى، وإلا فإنه تعالى قد تولى إنجاز هذا العمل بنفسه وقد وعد بهذا أيضا. لذا فلا يخطرن ببال أحد أن أعمال الجماعة تدار بخبرته وعمله، أو أن خبرته وعلمه يمكن أن تدير أعمالها، كلا، بل إن فضل الله يدير أعمالها. فينا طبعا تقصيرات ونقاط ضعف كثيرة، لو كانت في أمور الدنيا لما وضعت فيها هذه البركات ولما كانت لها هذه النتائج التي نراها، ولكن الله يستر وينصرنا بنفسه على أيدي الملائكة. خذوا مثالا أعمال التبليغ والدعوة، فقد هيأ الله لنا في هذه البلاد الغربية نفسها مساعدين شبابا قد ولدوا وترعرعوا في هذه البلاد نفسها وتلقوا علم الدين بأنفسهم، ومع ذلك يفحمون معارضي الأحمدية بأجوبة محيرة، وبينهم شباب يردون على المعارضين بردود لا يجدون إزاءها إلا سبيل الفرار. لذا فعل المسؤولين أن يعدوا فرص خدمة الدين المتاحة لهم مجرد فضل الله لا نتيجة خبرتهم وحنكتهم وكفاءتهم.
اور خود فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے.
ثم هناك خلق آخر يجب أن يتحلى به المسؤولون، وهو التعامل ببشاشة ودماثة الخلق. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي عاملوا الناس بالرفق وحسن الخلق وتكلموا معهم بكلام لطيف. فهذا الحق من الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسؤولون على أعلى المستويات، فحينما يتحدثون مع الذين يعملون تحتهم أو مع غيرهم فيجب أن يتحلوا بأسمى مستوى الخلق. لا شك أن المسؤول يضطر أحيانا إلى الشدة في كلامه من أجل إدارة الأمور، ولكن يجب أن لا يفعل ذلك إلا عند الضرورة القصوى. لو أنه نصح برفق ومحبة وأشعر الناس أنه ناصح أمين لهم، فإن 99% منهم يتفهمون ويستعدون للتعاون من أجل الجماعة، ذلك لأنهم يحبون الجماعة حبا جما. إلا أن أكبر وأهم شرط لذلك هو أن يقنع المسؤولون الناس، أو يدرك الناس بأنفسهم أنهم ناصحون أمناء لهم. إذن عليهم أن يقولوا للناس قولا لينا، وأن لا يبطشوا بهم فورا بحيث لا يجد الآخرون فرصة لشرح موقفهم. أما الذين كانوا معتادين على الأخطاء مرارا وتكرارا ويسعون إلى عبث أو عيث الفتنة والفساد على كل صغيرة وكبيرة، فيضطر المرء إلى معاملتهم بالقسوة أيضا وإلى العناد والبغض الشخصي، بل ينبغي أن تكون بقصد الإصلاح. لقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة ولاته في اليمن أن ييسروا للناس ولا يعسروا، وينشروا الحب والسعادة ولا يتسببوا في انتشار النفور والكراهية. فهذه نصيحة من شأنها أن توطد علاقات الحب بين المسؤولين وأفراد الجماعة، وتنشئ بين أفراد الجماعة روح مراعاة عواطف بعضهم بعضا. فهذه مسؤولية جسيمة على المسؤولين، ويتحتم بوجه خاص على الأمراء والرؤساء في فروع الجماعة المختلفة، والمشرفين على قسم التربية والذين في أيديهم سلطة اتخاذ القرار، أن يبحثوا عن طرق ليهيئوا السهولة واليسر للناس. ولكن يجب أن يختاروا تلك الطرق ضمن دائرة أوامر الله تعالى، ولا ينسوا أحكامه سبحانه وتعالى في سبيل خلق السهولة واليسر مثل الناس الماديين. بل علينا أن نؤدي حقوق العباد ونحافظ على عهودنا وحقوق الأمانة، مراعين أوامر الشريعة ومؤثرين رضا الله تعالى على كل شيء.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے مقرر کردہ یمن کے والیوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکلیں نہ پیدا کرنا.
وكما قلت من قبل، يجب على المسؤولين أن يقرأوا كتاب قواعد مؤسسة التحريك الجديد ليعلموا الأعمال المتعلقة بالقسم الذي يشرفون عليه، وليعرفوا كل مسؤول في الجماعة حدوده. في بعض الأحيان لا يعرف أصحاب المناصب حدودهم، فيقوم مكتب بعمل ولكنه يكون ذلك العمل في دائرة أعمال مكتب آخر، أو في بعض الأحيان يكون هناك فرق دقيق بين أعمال المكتبين، فيتدخل مكتب في أعمال مكتب آخر بسبب عدم التدبر وإمعان النظر في الموضوع. قبل بضعة أيام كنت في جلسة الهيئة الإدارية هنا في بريطانيا، وشعرت في أثنائها أن في بعض الأحيان يحدث نقاش عميق نتيجة عدم فهم فروق دقيقة. ولو قرأ المسؤولون قواعد مؤسسة التحريك الجديد لما هدروا الوقت في هذه الأشياء. فمثلا يقوم فرع تبليغ الدعوة بحملتهم، ويتواصل المسؤولون مع الناس لأن التواصل مع الناس في حملة التبليغ ضروري. وكذلك يقوم فرع الأمور الخارجية أيضا بإجراء الاتصالات ويعرف بالجماعة، ولكن مجال كلا القسمين مختلف، أي أن قسم يقوم أو كلا القسمين يقوم بالاتصالات بهدف تبليغ الدعوة، بينما يفعل القسم الآخر ذلك بهدف إنشاء العلاقات بالناس. إن هدفنا الحقيقي هو التعريف بالجماعة وإرشاد الناس إلى الدين سعيا منا لتحسين دنياهم وأخراهم، ولنلفت أنظار الناس إلى إقامة الأمن في العالم. نحن لا نهدف إلى الحصول على جزاء دنيوي، بل هدفنا هو نيل رضا الله تعالى. فلو عملت الفروع المختلفة بالتعاون المتبادل لكانت النتائج مشجعة وحسنة أضعافا كثيرة.
أصل مقصد جماعت کا تعارف اور دین کی طرف رہنمائی ہے تاکہ دنیا کو خدا تعالیٰ کی طرف لا کر ان کی دنیا و آخرت میں بھی سوار.
تقول بعض فروع الجماعة أحيانا بأن ميزانية بعض الأقسام لا تحدد بصورة صحيحة، بينما يجب أن يعطى كل قسم ميزانيته المتفق عليها في مجلس الشورى، ويجب أن يخول السكرتير المعني بإنفاقها، ولكن يجب على السكرتير المعني أن يعرض على الهيئة الإدارية خطة عمل تغطي عاما كاملا، ثم ينفق من الميزانية بحسب الخطة المتفق عليها. كذلك يجب أن تفحص الهيئة الإدارية مجريات العمل في كل جلسة لها، وإذا كانت هنالك حاجة إلى التغيير في خطة العمل المتفق عليها أو في أسلوب العمل أو لفت أحد الأنظار إلى أن هناك مجالا للتحسين في العمل، فينبغي دراسة الموضوع من جديد. ومن المهام الضرورية للأمراء والرؤساء والسكرتير المعني أن يعملوا بانتباه خاص وبسرعة بأنفسهم، ويحثوا أفراد الجماعة أيضا على العمل بالتعليمات والإرشادات العامة التي ترسل إليهم من المركز. تصلنا الشكاوى من قبل بعض الفروع في الجماعة أنه لا يعمل عندهم بإرشادات المركز كما يجب. إذا كانت هناك تحفظات في جماعة معينة على مستوى البلد أو المستوى المحلي بسبب ظروفهم المحلية الخاصة حول تعليم وصلهم من المركز، فيجب أن يتصلوا بالمركز فورا ويطلبوا التغيير في ذلك نظرا إلى ظروف بلدهم. وهذه هي في الواقع مسؤولية أمير الجماعة أو الرئيس المحلي، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يضع ذلك التعليم جانبا دون العمل به نتيجة استدلالهم الشخصي. وإذا فعل أحد ذلك سيعد فعله هذا تجاوزا عن تعليم المركز، ويمكن للمركز أن يأخذ إجراءات مناسبة تجاه ذلك الشخص. عفوا. أريد أن أقول شيئا عن الموصين أيضا. يجب عليهم أن يتذكروا أولا وقبل كل شيء أن أداء التبرع وتسوية الحسابات مسؤولية كل موص الشخصية. كذلك يجب على المركز والسكرتير المعني أيضا أن يكملوا حساب كل موص على ما يرام، ويوجه أنظار الموصي أيضا إلى كيفية تبرعه كلما اقتضت الحاجة. يجب على المسؤولين في الجماعة على المستوى الوطني أن ينشطوا السكرتير المحلي ليكونوا على اتصال مباشر مع كل موص. يلاحظ أحيانا أنه يطلب من مسؤول مثلا أن يرسل تقريرا عن موص حول موضوع معين، فيكتب ذلك المسؤول في تقريره أنه لم يدفع تبرع الوصية منذ فترة كذا وكذا، ولكن عندما يسأل كيف بقيت وصيته قائمة إن لم يدفع التبرع، يتبين بعد البحث والتحقيق أن الموسي ليس مخطئا في ذلك، لأنه ظل يدفع التبرع بانتظام، ولكن المكتب المعني لم يكمل سجله. فمثل هذه التقارير تثير القلق دون مبرر لدى الموسي أولا، وبالإضافة إلى ذلك يترك الخطأ الحاصل في النظام تأثيرا سلبيا، أو يترك بالأحرى هذا الخطأ الحاصل تأثيرا سلبيا. أما في هذه الأيام فهناك نظام قوي لتدقيق الحسابات، إذ تتوفر الحواسيب وما شابهها من المرافق في كل مكان، فيجب ألا تحدث مثل هذه الأخطاء. يجب على سكرتير الوصية وسكرتير المال في الهيئة الإدارية المركزية في كل بلد أن ينشط السكرتير المعني في كل فرع من فروع الجماعة في بلده، كما يجب على أمير الجماعة أيضا أن يستعرض هذا الأمر بين الفينة والفينة. إن مهمة الأمراء لا تقتصر على جمع التبرعات وإرسال التقارير فقط، بل من واجبهم أن يجعلوا النظام جديرا بالثقة، ويخلقوا علاقات وتيدة بين المركز ونظام الجماعة المحلي. كذلك أريد أن أقول شيئا عن الدعاة والمبشرين أيضا، وهو أن في بعض الأماكن لا تعقد جلسات الدعاة كل شهر بانتظام. إن عقد جلساتهم بانتظام مسؤولية المبشر المسؤول، لتبحث فيها الأمور المتعلقة بالتربية وتبليغ الدعوة. وإذا كان أحدهم قد قام بعمل بارز جدير الذكر، فلتناقش في الجلسة مساعيه ومختاره من أسلوب في هذا المجال ليستفيد من تجاربه الآخرون. كذلك يجب أن يرسلوا إلى المركز تقريرهم حول التعليمات التي يوجهها السكرتير المعني لفروع الجماعة المحلية، أو يرسل إليهم تعليمات المركز. وينبغي أن يرمبشرون إلى أي مدى عمل بتلك التعليمات في فروع الجماعة في دار عملهم، وإذا وحدوا سكرتير كسول في عمله خاصة في مجال تبليغ الدعوة والتربية والتضحية المالية، فلينصحوا المبشرون والدعاة أن ندعو الله أن يوفق المسؤول جميعا الذين أعطاهم الفرصة الخدمة إلى 3 سنين القادمة أن يخدموا الجماعة على ما يرام بإخلاص. آمين. بعد صلاة سأصلي صلاة الغائب على المرحومة صاحب زادة طاهرة صديقة زوجة الصاحب زادة مرزا منير أحمد التي توفيت في الساعة 6 مساء بتاريخ 13 من الشهر السابع هذه السنة. إن لله وإليه راجعون. ولدت المرحومة عند سيد نواب عبد الله خان والسيد نواب عبد الحفيظ بيغم، كانت حفيدة السيد نواب محمد علي من الأب وحفيدة المسيح الموعود عليه السلام من الأم، وكنت الصاحب زادة مرزا بشير أحمد رضي الله عنه. كانت مشتركة في نظام الوصية بفضل الله تعالى، وقد توفيت عن عمر يناهز 95 عاما. لقد نالت التعليم إلى الثانوية في قديان. كانت أمان جان رضي الله عنها زوجة المسيح الموعود عليه السلام تعدها إبلة لها وتعاملها بالحب واللطف بوجه خاص. لقد عاشت مع زوجها ميرزا منير أحمد في مدينة جيلم، حيث كان يملك مصنعا لصناعة الألواح الخشبية، علما أن هذا المصنع قد أحرق قبل بضعة أشهر. خدمت المرحومة هناك رئيسة للجنة إماء الله. عندما حدث الاضطرابات ضد الجماعة في عام 1974، اجتمع عدد كبير من أفراد الجماعة في مصنعه، فاستضافتهم المرحومة جميعا في تلك الأيام على خير ما يرام. إحدى بنات المرحومة السيدة أم الحسيب زوجة ميرزا أنس أحمد الذي هو ابن سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله، وقد خدم أحد أبنائها ميرزا نصير أحمد أمير الجماعة في مدينة جالم، ولكن عندما أحرق مصنعهم إثر الهجرة من مدينة جالم، وأحد أبنائها ميرزا سفير أحمد هو سهر الخليفة الرابع رحمه الله. كانت المرحومة دمثل الأخلاق وسيدة صابرة والشاكر لله وملتزمة بصلاة التهجد وشخوفة في العبادة، وكانت على صلة قوية مع الخلافة، وكانت تساهم في التضحيات المالية بسخاء. كانت مضيافة وغيورة على الجماعة ونظامها، وما كانت تتحمل أي شيء ضد نظام الخلافة، وإذا تفوه أحد بكلمة ضد نظام الجماعة أفحمته فورا. كانت أمر جان رضي الله عنها تعاملها باعتبارها ابنتها دائما، وعندما تزوجت المرحومة أعطتها أمر جان كثيرا من أثاثها الشخصي كجهاز، وكان اسم أمر جان رضي الله عنها مكتوبا عليه، أي على هذا الجهاز الذي أو الجهاز إن صح الكلمة. ندعو الله تعالى أن يغفر المرحومة ويرحمها ويوفق أولادها للاستمرار بحسناتها ويوفقهم للتمسك بأهدام الخلافة دائما. آمين ثم آمين.
الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.